السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، ولا غالب لأمره، وهو سريع الحساب. سبحانه لا عز إلا في طاعته والتذلل إليه، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، الأمين المأمون، خيار من خيار تقلب في أشرف الأصلاب وأطهر البطون. تبارك من بالحلم جمله، وبأشرف العلوم كمله، فنبعت من حكمته علوم وفنون. صدره مشكاة نور، وقلبه مصباح السرور، زيته سر في الغيوب مكنون، أنفاسه عبير ورود، وكلامه دليل شهود، وقلبه بحقيقة الحق مسكون. السماء تعرفه، والأرض مزهوة تحمله، وسمع الزمان من صدق كلامه مشحون. سلمت عليه الأحجار، وأظلته بفروعها الأشجار، وأرخى الجمل في حضرته الجفون. خير من ركب المطايا، وأجود من منح العطايا، وسلاحه من أجل طعامه مرهون. انتصرت بدعائه السرايا، واحتمت بعدالته السبايا، فحق الأسير في شريعته مصون. اجترأ عليه قومه فكذبوه، وتآمروا عليه فأخرجوه، وفؤاده عليهم من خوفه محزون. عيروه بفقره، واتهموه في عقله، فيا عجبا كيف عميت عن نوره العيون. لا جرم فالأمر لله، من شاء أضله ومن شاء هداه، ولله في خلقه شؤون. اللهم صل وسلم وبارك على من جعلت أجره عندك غير ممنون، وطريق الجنة باتباعه مضمون، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى الذين إذا ذكر عندهم عليه يصلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. دخل علينا طارق عزيز، وطرق الباب، طرق باب الزمان والأيام. فمن الطارق يا ترى؟ إنه رمضان. أهلا وسهلا مرحبا شهر الصيام، يا حبيبا زارنا في كل عام، فاغفر اللهم ربي ذنوبنا، ثم زدنا من عطاياك الجسام. أتى رمضان مزرعة العباد، لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وعملا، وزادك فاتخذه إلى المعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها، تأوه نادما يوم الحصاد. والله إنه لطارق كريم، وإنه لضيف عزيز. إنه شهر رمضان المبارك، شهر الخيرات، شهر البركات، شهر الصدقات، شهر الصلوات، شهر الصيام، شهر القيام، شهر الأيتام، شهر فضله الله تعالى على سائر الشهور. فمرحبا بك ضيفا عزيزا وقادما كريما، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في أيامك ولياليك لما يحب ويرضى من الطاعات والقربات والحسنات. إخوتي الكرام، شهر رمضان حروف مبانيه تدل على معانيه، حروف مبانيه تدل على معانيه، وحروف مبانيه الراء والميم والضاد والألف والنون، كل حرف من هذه المباني يدل على معنى من المعاني. فتعالوا بنا في هذه الرحلة الطيبة مع هذا الضيف الكريم. راؤه رحمة وميمه مغفرة، راؤه رحمة وميمه مغفرة، وضاده ضمان الجنة، وألفه أمان من النار، ونونه نور القرآن الذي أنزل في رمضان. أرجو أن تعيروني آذانا صاغية وقلوبا واعية، ونحن نستعرض معاني هذا الشهر كما بينتها حروف مبانيه. رأوه رحمة، كيف عرفنا ذلك؟ روى البخاري ومسلم في الصحيحين، حديث متفق على صحته في أعلى درجات الصحة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي رواية لمسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. لأهل العلم ثلاثة أقوال في بيان هذا الحديث. القول الأول أن تفتيح أبواب الجنة وأبواب الرحمة على الحقيقة وليس على المجاز، يأمر الحق تبارك وتعالى خازن الجنان وهو رضوان عليه السلام بأن يفتح أبواب الجنة الثمانية احتفالا وابتهاجا بقدوم رمضان، كما أن الله عز وجل يأمر خازن النار وهو مالك عليه السلام بتغليق أبواب النار أيضا احتفالا وابتهاجا بقدوم رمضان، كما أن الشياطين تسلسل تصفد تقيد في هذا الشهر. القول الثاني لأهل العلم في بيان هذا الحديث يقولون أن الأمر على المجاز وليس على الحقيقة، وحجتهم في ذلك أنه ما دام الناس في الدنيا فلن يدخل أحد منهم الجنة، فما الفائدة التي تعود عليهم بتفتيح أبواب الجنة؟ وكذلك ما داموا في الدنيا فلن يدخل أحد من المعذبين النار، فما الفائدة من تغليق أبواب النار؟ فقالوا أن الأمر على المجاز، بمعنى أن تفتيح أبواب الجنة توفيق العباد للطاعات، واستدلوا على رواية مسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يوفق العباد لمزيد الطاعات في رمضان، وهذا أمر مشاهد وملاحظ يعرفه الجميع الخاص والعام. في رمضان تمتلئ المساجد بالمصلين، في رمضان يهرع المسلمون إلى المصاحف يتلونها حق التلاوة ويتبارون في ختم القرآن، منهم من يختمه مرة، ومنهم من يختمه مرتين، ومنهم من يختمه أكثر. وفي رمضان يتضاعف الجود والإحسان امتثالا لأمر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أكثر ما يجود في رمضان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، هذه طبيعته، الجود والكرم والإحسان والعطاء، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لكن هذا الجود يتضاعف في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وروى الترمذي في سننه عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة صدقة في رمضان. لكن ضعف علماء الحديث إسناد هذا الحديث، لكن يشهد له الحديث السابق حديث البخاري قول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. إذن تفتيح أبواب الجنة يكون بمعنى التوفيق للطاعات، وكذلك الحال تغليق أبواب النار بمعنى عصمة العباد عن المعاصي، وهذا أيضا ملاحظ ومشاهد، فالعصاة في رمضان تقل معاصيهم أو على الأقل يستترون، لكن هذا لا ينفي أن هناك فئة ضالة جاهلة تعصي الله عز وجل جهارا نهارا حتى في رمضان. ومنهم من يجاهر بالفطر، والمجاهرة بالمعصية أمر في غاية الخطورة. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يعني إذا عمل العبد المعصية واستتر فإن هذا يقلل ويخفف العقوبة، أما إذا عمل العبد المعصية وجاهر بها أظهرها فإنه يدعو غيره إلى ارتكاب هذه المعاصي. والإفطار في رمضان بغير عذر من أكبر الجرائم، إلى الحد والدرجة أن الإمام الذهبي رحمه الله يقول كلاما خطيرا، استمعوا إلى هذا الكلام. يقول الذهبي رحمه الله: عند المسلمين مقرر، وهذه الجملة معناها الإجماع، يعني هذا قول أجمع عليه علماء المسلمين، عند المسلمين مقرر أنه من أفطر يوما في رمضان بغير عذر شرعي فإنه شر من الزاني وشر من مدمن الخمر، ويشك في إسلامه ويظن به الزندقة والانحلال. إلى هذا الحد وإلى هذه الدرجة إي وربي. ولخطورة هذا الكلام أعيده على مسامعكم حضرات المشاهدين والمشاهدات مرة أخرى. يقول الإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة: عند المسلمين مقرر أنه من أفطر يوما في رمضان بغير عذر شرعي فإنه شر من الزاني وشر من مدمن الخمر، ويشك في إسلامه ويظن به الزندقة والانحلال. وهنا قد يقول قائل أو يسأل سائل: ألم يرد في هذا الحديث أن الشياطين تصفد، وفي رواية مسلم تسلسل، ومعنى تصفد وتسلسل تقيد، كما قال تعالى في القرآن الكريم: وآخرين مقرنين في الأصفاد، أي في القيود. بعض أهل العلم يقولون أن مردة الشياطين هي التي تقيد وتسلسل، الشياطين الكبار، بينما الشياطين الصغار لا تقيد ولا تسلسل، تظل حرة طليقة. وهذا قول لا دليل عليه، لأن الحديث ذكر على وجه العموم أن الشياطين تقيد وأن الشياطين تصفد وأن الشياطين تسلسل. فإذا كان الأمر كذلك فكيف إخوتي الكرام نفسر معصية أهل المعصية في رمضان والشياطين مسلسلة؟ لا تنسى أخي المسلم أنك إذا أتيت إلى إنسان وقمت بتقييده بالقيود، وضعت قيودا في يديه وقيودا في رجليه، أنت قمت بشل حركته، نعم، لكن اعلم أنك لم تبطل حركته بالمرة، وإنما لا زال هناك مجال، وإن كان المجال ضيقا، يستطيع هذا المقيد أن يعمل فيه. كيف؟ وهو مقيد يستطيع أن يحرك يده وهي في القيود، وهو مقيد يستطيع أن يحرك قدمه، وهو مقيد يستطيع أن يخرج لسانه. فكذلك الشياطين في رمضان مقيدة مسلسلة مصفدة، لكنها تؤثر في من يترى في ضعاف الإيمان. ولذلك يقول أهل العلم: إذا رأيت عاصيا لله في رمضان فاعلم أنه بهذا العصيان دل على أنه من ضعاف الإيمان حقا وصدقا، بعصيانه في رمضان دل على أنه من ضعاف الإيمان. استطاع الشيطان وهو مسلسل ومقيد أن يؤثر فيه، فكيف يا ترى يكون الحال لو كان الشيطان مطلق السراح؟ لا شك أنه سيركبه كما يركب أحدنا دابته والعياذ بالله. القول الثالث والأخير، وهو القول الراجح في تأويل قول البشير النذير عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي رواية مسلم فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب النار وصفلت الشياطين، أننا نجمع القولين معا الأول والثاني. أبواب الجنة مفتحة حقيقة ومفتحة على المجاز توفيق العباد للطاعات، أبواب النار مفتحة حقيقة وعلى المجاز بإبعاد العباد عن المعاصي. فراء رمضان رحمة، الميم ما ميمه مغفرة. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه واحدة. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه الثانية. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه الثالثة. انظروا إخوتي الكرام، ليس هناك وقت من أوقات العام تغفر فيه ذنوب العباد ثلاث مرات إلا في هذا الشهر المبارك في رمضان. يستطيع المسلم بفضل الله تعالى ورحمته أن يتحصل على مغفرة ذنوبه ثلاث مرات: الأولى بالصيام المفروض، والثانية بالقيام المسنون، والثالثة بقيام ليلة القدر على وجه الخصوص. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأخيرا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا بالصيام، واغفر لنا ذنوبنا بالقيام، وبلغنا ليلة القدر يا كريم يا منان، وارزقنا فيها دعوة مستجابة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. راؤه رحمة وميمه مغفرة وضاده ضمان الجنة. أنت بصيامك أخي المسلم إن شاء الله تعالى تضمن لك الجنة. روى البخاري في صحيحه عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة. يقال: أين الصائمون؟ فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل منه أحد بعدهم. يا للعظمة، يا للرحمة، يا للعطاء، يا للكرم، يا للجود، يا للسخاء. خص الله تعالى بابا من أبواب الجنة الثمانية للصائمين، للصائمين خصيصا، وسمى الله تعالى هذا الباب باسم يشابه ويماثل أحوال الصائمين. الصائمون في الدنيا أجاعوا أنفسهم وأظمأوها أي أعطشوها وتعبوا، ونالهم التعب والنصب والمشقة امتثالا لطاعة الله عز وجل، فجازاهم الله من جنس أعمالهم، يدخلهم الله تعالى في يوم القيامة الجنة من باب الريان. ولاحظوا معي إخوتي الكرام، لاحظوا معي اسم الباب الريان، وكلمة الريان تعني الارتواء، تعني الارتواء، لا جوع ولا عطش، لا تعب ولا نصب. قال الإمام وكيع بن الجراح شيخ الشافعي عليهما رحمة الله تعالى ورضوانه في تفسير قوله عز وجل من سورة الحاقة: كلوا واشربوا، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال: الأيام الخالية أيام الصوم، تركوا فيها الطعام والشراب امتثالا لأمر الملك الوهاب، فجازاهم الله من جنس أعمالهم. ينادى عليهم يوم القيامة نداء تكريم وتعظيم، ونداء تبجيل وتفخيم وتوقير: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ويدخلهم الله عز وجل من باب الريان. وروى الإمام أحمد في المسند عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الله به الجنة. صحابة رضوان الله عليهم كانوا أحرص الناس على الخير، ولذلك نجد أنهم كانوا يسارعون إلى سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، والله ما كانوا يسألونه عن أمر دنيا، لا عن تجارة ولا عن مال ولا عن زوجة ولا عن ضيعة ولا عن مزرعة، وإنما كانوا يسائلونه عن أمور الآخرة. فهذا الصحابي الجليل أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل سؤالا طيبا يدل على صدق نيته، فيقول: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الله به الجنة. يريد أن يتعلم العمل الذي يكون سببا في دخوله الجنة. فاستمعوا إلى جواب النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. عليك بالصوم فإنه لا عدل له، لا مثيل له، طريق يوصلك إلى الجنة. ولذلك عمل هذا الصحابي الجليل أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه بهذه النصيحة النبوية، فكان يصوم معظم الأيام هو وأهل بيته، وكان لا يرى دخان في بيته أي إعداد طعام إلا إذا نزل بهم ضيف، لأنه من السنة النبوية المطهرة أنه إذا حل بك ضيف ألا تكون صائما، فإن الضيف له دهشة، لا بد أن تؤكله، لا بد أن تجالسه، فمن السنة أن تفطر إذا كنت في صوم نافلة عند حلول الضيف. فكان القوم يعرفون أنه قد حل ضيف بأبي أمامة إذا رأوا الدخان يخرج من بيته. لماذا؟ لأنه جعل ديدنه، جعل الحالة التي يسير عليها أن يكون صائما. لماذا يا ترى؟ تطبيقا وتنفيذا لنية النبي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. راؤه رحمة وميمه مغفرة وضاده ضمان الجنة وألفه أمان من النار. صح عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. وفي الحقيقة الصوم جنة في الدنيا وفي الآخرة. كيف يكون الصوم جنة في الدنيا؟ في الآخرة الأمر معروف، جنة يعني وقاية من النار، لكن كيف يكون الصوم جنة في الدنيا؟ يكون الصوم في الدنيا جنة من الشهوات. ولذلك في الحديث المتفق على صحته عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة القدرة على أعباء الزواج. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لما يا رسول الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فإنه أي الزواج أغض للبصر وأحصن للفرج. أعظم فائدة يحصلها العبد من وراء الزواج غض البصر وحفظ الفرج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع. هنا بيت القصيد كما يقولون. كثير من الشباب يعجز الواحد منهم عن الزواج للظروف المادية، لا يجد مسكنا ولا يجد نفقة تكفي الأسرة، فماذا عليه أن يصنع؟ فمن لم يستطع فعليه بالصوم. استمعوا إلى وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كما قال ربنا عز وجل: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن لم يستطع فعليه بالصوم. لماذا يا رسول الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فإنه له وجاء. ومعنى وجاء يعني خصاء، كأنك خصيت الشاب، كأنك قطعت دابر الشهوة. طبعا الخصاء بالمعنى الحقيقي محرم. أحد الصحابة رضوان الله عليهم وهو عثمان بن مضعون رضي الله عنه أراد أن يختصي، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا رهبانية في الإسلام، لكن إذا أردت أن تتخذ حاجزا منيعا وحصنا قويا أمام الشهوات فعليك بالاستماع إلى نصيحة سيد السادات صلى الله عليه وسلم، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذن الصوم جنة في الدنيا من الشهوات، والصوم جنة في الآخرة من النار والعياذ بالله. راؤه رحمة، وميمه مغفرة، وضاده ضمان الجنة، وألفه أمان من النار. يجعل الله تعالى الصيام سببا في شفاعته للصائمين، وشفاعته مقبولة، وإذا قبل الله الشفاعة نجاك من النار. روى الطبراني في معجمه الكبير، والحاكم في المستدرك، والإمام أحمد في المسند، وصحح الألباني الحديث عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. تأملوا معي هذا الحديث العظيم. يقول أهل العلم إن الله تبارك وتعالى يجعل الصيام في يوم القيامة يتكلم وينطق، والله على كل شيء قدير. الصيام يأتي في صورة حسية، يتكلم وينطق ويشفع في الصائمين. أي رب، منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. والقرآن أيضا يجعله الله تعالى في صورة حسية، يتكلم وينطق مع إدراكنا وعلمنا واعتقادنا أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وليس بمخلوق كما يقول أهل الباطل، لكن الله عز وجل بقدرته كما جعل الصيام ينطق ويشفع في الصائمين، يجعل الله عز وجل القرآن ينطق ويشفع في القائمين. منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. يقبل الله عز وجل شفاعة الصيام في الصائمين، كما يقبل الله عز وجل شفاعة القرآن في القائمين. ومعنى قبول الشفاعة النجاة من النار والفوز بالجنة مع الأبرار. اللهم شفع فينا الصيام، اللهم شفع فينا القرآن برحمتك يا رحيم يا رحمن. راؤه رحمة، وميمه مغفرة، وضاده ضمان الجنة، وألفه أمان من النار، وجاء مسك الختام. نونه نور القرآن الذي أنزل في رمضان. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. في تأويل قوله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثلاثة أقوال لأهل العلم، وكلها صحيحة وكلها مقبولة، لأنه لا تناقض بينها ولا اعتراض. هناك قاعدة جليلة قعدها علماء التفسير، وهي أن الآية القرآنية الكريمة إذا كان لها أكثر من معنى، وهذه المعاني لا تتعارض مع بعضها البعض وليس بينها تناقض، فيجب علينا وجوبا ملزما أن نحمل الآية على كل هذه المعاني. فالقرآن يتجدد عطاؤه في كل زمان وفي كل وقت وحين. القول الأول لأهل العلم بالتفسير في قول الحق تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قالوا: المقصود والمراد بذلك ابتداء النزول. نعلم جميعا أن القرآن الكريم لم يتنزل على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام جملة واحدة، بل نزل منجما أي مفرقا طيلة 23 عاما. فابتداء النزول كان في ليلة من ليالي رمضان، وهي ليلة القدر. نزل الروح الأمين جبريل عليه السلام بصدر سورة العلق على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبهذه الآيات من صدر سورة العلق ابتدأت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. قبلها لم يكن نبيا فهذا شرف عظيم. أما ابتداء رسالته عليه الصلاة والسلام فكان بنزول الآيات الأول من سورة المدثر في قوله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فقوله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر دليل على رسالته. ولذلك يقول أهل العلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ بإقرأ الآيات الأول من صدر سورة العلق جعلته نبيا أو دلت على كونه من الأنبياء، والآيات الأول من صدر سورة المدثر جعلته رسولا أو بينته أنه مرسل إلى العالمين. قم فأنذر، فابتداء النزول كان في ليلة من ليالي رمضان وهي ليلة القدر، ثم ظل القرآن يتنزل طيلة 23 عاما. القول الثاني لأهل العلم في تفسير قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قالوا أن القرآن الكريم كله أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى مكان في السماء الدنيا يعرف ببيت العزة، ومن بيت العزة هذا الذي هو في السماء الدنيا كان جبريل عليه السلام يتنزل بالقرآن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، يتنزل بالآيات الثلاث، بالخمس آيات، بالعشر آيات، بالسورة كاملة في بعض الأحيان. فالنزول كان من اللوح المحفوظ نزول القرآن كله إلى بيت العزة في السماء الدنيا. القول الثالث والأخير في تفسير قوله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أن شهر رمضان هو الشهر الذي مدحه الله في القرآن وأثنى عليه وذكره بالذكر الجميل وبين أن صيامه مفروض وبين أن القرآن أنزل فيه. وهذا له نظير ومثيل، كما نقول مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي أنزل فيه القرآن، قال تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وكما نقول أيضا زيد بن حارثة رضي الله عنه الذي أنزل فيه القرآن، قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فهكذا أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي الشهر الذي مدحه الله في القرآن وأثنى عليه فيه وبين أن القرآن نزل فيه وبين أن صيامه مفروض على هذه الأمة. إخوتي الكرام، هذه الأيام أيام رمضان يجب أن تصان، فهي كالتاج على رأس الزمان، فقد وصل توقيع القدم من الرحيم الرحمن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يا جماعة، والله لقد ضاع نصف البضاعة في التفريط والإضاعة والتسويف، يمحق أعمارنا ساعة بعد ساعة والشمس والقمر بحسبان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هل مر عليك أخي المسلم من أيامك يوم صالح سلمت فيه نفسك من فعل القبائح؟ تالله لقد فاز التقي الرابح، فلا ترضى أنت بالدون والخسران. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، عيناك في الحرام مطلقة ولسانك منبسط في الذنوب والآثام، ولأقدامك على الذنوب سعي وإقدام، والكل مسجل في الديوان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والله سيشهد رمضان عليك بنطق لسانك ونظر عينيك، وسوف يشار في يوم القيامة إليك شقي فلان وسعد فلان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذه الأيام يجب أن تصان، وهذه الأوقات يجب أن تستثمر. إخوتي الكرام، اشتروا خلاصكم من الله بما عز وهان، وزنوا أعمالكم وأفعالكم بالميزان، فإن عجزتم فسل المعين وقد أعان. إن كان قد قبح في الماضي الوصف فقوموا الآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا الشهر خصه الله تعالى بمزيد فضل على سائر الأيام والأعوام، والتفضيل كما يقول أهل العلم سنة من سنن الله. التفضيل سنة، وسنن الله ثابتة، وسنن الله راسخة، كما قال تعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. تفضيل في الزمان، وتفضيل في المكان، وتفضيل في الإنسان، وتفضيل في الحيوان، وتفضيل في النبات، وتفضيل حتى في الجماد الأصم. تفضيل في الزمان: يوم الجمعة سيد أيام الأسبوع، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أسكن الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يدعو الله إلا استجاب الله تعالى دعوته. يوم عرفة سيد أيام الأسبوع، يكفر الله بصيامه ذنوب سنتين، روى مسلم في صحيحه عن أبي قتادة الأنصاري واسمه الحارث بن ربعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله عز وجل أن يكفر ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة الباقية. ليلة القدر سيدة ليالي العام، يكفيها شرفا وفخرا أن الله تبارك وتعالى أنزل في شأنها قرآنا يتلى، وسمى باسمها سورة من سور القرآن سورة القدر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة واحدة لو وفقت فيها أخي المسلم لإدراكها وقيامها أضفت إلى عمرك القصير أكثر من 80 عاما. وبالتحديد ليلة القدر عند الله تعالى خير من 1000 شهر، وألف شهر تساوي تماما 83 عاما وأربعة أشهر. من منا يصل عمره إلى هذا الحد؟ صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل منهم من يجوز ذلك. والله الذي لا إله إلا هو، لو وفق الله تعالى واحدا منا إلى إدراك ليلة قدر واحدة طيلة عمره لزاد في عمره 83 عاما وأربعة أشهر. فما تقولون في من وفق لإدراكها مرة أو مرتين؟ وما تقولون في من وفق لإدراكها وقيامها 10 مرات أو 20 مرة؟ وما ذلك على الله بعزيز. نسأل الله تعالى أن يبلغني وإياكم ليلة القدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن رمضان شهر الخير وشهر البركة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن، وشهر فضله على سائر الشهور والأعوام. تفضيل في الزمان. كان ابن الجوزي رحمه الله يقول: مثل رمضان في بقية الشهور كمثل يوسف الصديق عليه السلام في بقية أبناء يعقوب. المشابهة والمشاكلة والمماثلة بين رمضان ويوسف عليه السلام تتمثل في أمرين: بما أن يوسف عليه السلام كان أكرم وأعظم وأجل أبناء يعقوب عليه السلام، كذلك رمضان هو أكرم وأعظم وأجل شهور العام. وكما أن الله عز وجل غفر ذنوب 11 ولدا من أبناء يعقوب ببركة يوسف، غفر الله تعالى ويغفر الله تعالى ذنوب 11 شهر ببركة رمضان. ولا عجب، فقد أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. رحمة الله الواسعة جعلت للعباد تكفيرا يوميا للذنوب الصلوات الخمس، وتكفيرا أسبوعيا الجمعة إلى الجمعة، وتكفيرا سنويا رمضان إلى رمضان، لكن بشرط ذكره النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، وهو قوله ما اجتنبت الكبائر. أهل العلم مجمعون على أن الكبائر لا تكفرها الصلوات ولا الجمعات ولا الرمضانات. إذا كان الحال كذلك إخوتي الكرام، فبأي شيء يا ترى تكفر الكبائر؟ بثلاثة أمور: أولها التوبة النصوح، ثانيها الحج المبرور، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ثالثها أن تخرج من بيتك لا يخرجك إلا أن تصلي صلاة في بيت المقدس، ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. الله تبارك وتعالى نسأل أن يحرر بيت المقدس من إخوان القردة والخنازير، وأن يرده إلى أيدي المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي الكرام، الحديث عن ضيفنا العزيز وعن طارقنا الكريم حديث لا يمل وحديث لا ينتهي، فهو حديث عن هذا الضيف الحبيب وعن هذا الشهر الكريم وعما أعد الله تعالى فيه لأهل الإيمان من خيرات وكرامات وقربات. الله تبارك وتعالى نسأل أن يرزقني وإياكم صياما مقبولا وقياما مقبولا، وأن يوفقنا لإدراك ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم ارزقنا فيها دعوة مستجابة، اللهم امنن علينا جميعا بعتق رقابنا من النار، إنك أنت العزيز الغفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته أجمعين، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته أجمعين، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.